إلى الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله وحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى قدر قيمة العمل وقدر قيمة العامل، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وكان دائما عمر عندما خفق الرجل بدرته رضي الله عنه وقال له ما الذي أجلسك في المسجد طوال الأوقات، وجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم الثاني، قال له يا أمير المؤمنين بين أنا في طريقي من الشام إلى المدينة رأيت غرابا كسيحا مهيض الجناح مكسور الجناح يأتيه غراب صحيح بالحب فيضعه قريبا من منقاره فيلتقط الغراب الكسيح الحبة قريبا منه، فيقول الرجل فقلت في نفسي أنا أكرم على الله من الغراب فالذي رزقه يرزقني، فلكزه عمر بدرته وقال له يا لكع لما لا تكون كالغراب الصحيح، إذا قضيت إن اليد العليا في الإسلام خير من اليد السفلى. ورأينا أم المؤمنين عائشة عندما تضع درهمها على شيء حتى يأتي الفقير ليلتقطه ليتعود أن تكون يده عليا. هكذا الإسلام يمقت الفارغ الإنسان الذي لا قيمة له إلا أن يجلس هكذا يثرثر ويتحدث ويهرف بما لا يعرف. ولذلك أتعجب من هؤلاء المتسكعين الذين يجلسون على المقاهي ليل نهار، أما من عمل يعملونه؟ يعني إن الشعوب الجادة هي التي تتسلى، لما يكون شعب زي مثلا الشعب الياباني الشعب الألماني مثلا يحب الواحد منهم أن يستريح لما اعترض عليه أحد، ولكن أن تأتي شعوب يعني متخلفة أو شعوب يضحك عليها وقال أنها نامية ويتسكع أبناؤها هنا وهناك ويضيعون أوقاتهم ولا عمل له ولا مهنة ولا يقدم لهذا المجتمع خيرا، فماذا نقول لمثل هؤلاء؟ المهم أنني أريد أن أقول إن الإسلام ينظر إلى الإنسان الذي يعمل نظرة كلها تقدير وإجلال، وهكذا الفطرة الإنسانية عندما نرى إنسانا دؤوبا في عمله نشيطا في عمله مبتكرا في عمله هذا إنسان بلا شك يجب أن نجله وأن نحترمه. وعدنا في الحلقتين السابقتين أن نبدأ أو نقول في كل حلقة تقريبا أو ما يسر لنا ذلك أن نأتي بمهنة من المهن نركز عليها الضوء نضع لها المعايير ونتحدث عن قرب الممتهن لهذه المهنة من هذه المعايير وتلك المقاييس أم أنه بعيد عنها. أبدأ الحقيقة بأفضل يعني أو يعني المهنة التي هي مهنة الأنبياء والتي ينظر إليها كثير من أبناء مجتمعنا الإسلامي والعربي نظرة يعني ليست بالدرجة التي يجب أن تقدر هذه المهنة، ويجب أن تضع هذه المهنة موضع الاحترام وموضع التبجيل، ألا وهي مهنة المعلم. مهنة المعلم مهنة جليلة، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ والله لو كان الأمر بيدي لقلت إن المعلم هو مهنة من المهن التي يجب أن يقدم له يعني شيك على بياض ليكتب ما يريد من راتب، سواء يعني يبدأ من معلم الروضة الصغيرة للولد في الحضانة إلى المستوى الجامعي والأكاديمي والمستوى العالي من التعليم. يعني حقيقة الأمر هذا الإنسان سواء المعلم أو المعلمة، طبعا إذا تحدثت عن المعلم فأنا أتكلم على المعلمة، إذا تحدثت إن شاء الله عن الطبيب فأنا أتكلم عن الطبيبة، وإذا تكلمت عن الـ 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 يعني المهنة معينة الموظف فأنا أتكلم أيضا عن الذي اضطرتها الأيام أن تكون موظفه هكذا، يعني اذا القضيه ان لا نتكلم عن قضيه الذكوريه انما نتكلم عن المعلم، يعني اقصد يعني داخل في المساله مساله المعلمه. نذهب نحن بابنائنا وبناتنا ونتركهم في المدرسه في بدايات التعليم وهم صغار، يعني كل طفل عباره عن سبحان الله مصنع ان احسننا يعني تهذيبه وتعليمه واعطيناه الى الخبير اللي يسير وفق المعايير، والله ده صلحت الأمة وتبوأت مكانتها مرة أخرى. المعلم حقيقة لا أنكر أن عليه ضغوطا عدة، عنده ضغط كبير من أن أمامه منهج سنوي لابد أن ينهيه في مدة محددة، لا ننكر عليه تفتيش من الادارات المعنية والوزارات القائمة، لا ننكر هذا. امامه عدد كبير من ابنائنا وبناتنا في الصف الدراسي يصل في بعض الدول الى 40 و50 و60 تلميذ وتلميذة، ولا ادري يعني هذا المعلم كان الله في عونه. الانسان منا، وهذه كلمة مني اهمس بها في اذن الاباء والامهات الذين دائما يصبون جام غضبهم على المعلمين والمعلمات، اقول يعني ان الانسان عند في البيت عنده 3 اولاد او 5 او يعني اقل او اكثر، لا اقول يضيق بهم ذرعا، لكن اقول يعني يزعجونه، يعني ازعاج تام، لان كل ولد وكل بنت وكل طفل عندنا له مطالبه، ولسنا في عصر اجدادنا عندما كنا صغارا وكان الأب والأم ينظر النظرة إلى الولد أو البنت فيستحي ويقف ويلزم حدوده. ولا أقول إن هذا يعني شيء صحيح 100%، لكن نحن نتحدث الآن، أنا لا أدخل في المسألة التربوية الآن، ولكن أتكلم عن أن الإنسان لو كان عنده 4 أو 5 أولاد سبحان الله تجد أن يعني يعاني الكثير من تربيته، فبل يعني يعين المعلم او المعلمة، وبالذات انا اتحدث عن ابنائي من المعلمين والمعلمات في بداية حياتهم المهنية، ان سبحان الله يولى ويجد نفسه فجأة صار له 100 ولد وبنت فجأة دون مقدمات، عدة فصول عدة صفوف دراسية، يعطي حصة في هذا الفصل وساعة في هذا الصف وساعة في هذا الصف، ويجد امامه كل ولد وكل بنت آتي من بيئة معينة فيه تركيبة البيئة، فيه مواصفات البيئة التي جاء منها، والولد أو البنت عبارة عن يعني إفراز طبيعي للأسرة التي أتى منها، إن كانت أسرة متماسكة وأسرة مهلهلة، أسرة غاب عنها الأب، أسرة الأب موجود ولكنه غائب حكما، الأب والأم موجودين فعلا ولكن يعني ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، لأن هذا يعني نتيجة يعني حصيلة مجتمع معين، وجد هذا الولد على الكرسي داخل الصف الدراسي والمعلم مطلوب منه عدة أمور، الأمر الأول تعليمه، والأمر يعني الذي قد ينساه البعض تربيته، ويعيش الولد والبنت في المجتمع المدرسي من 7 صباحا ربما الى يعني العدة ساعات 8 أو 9 ساعات، يعني اغلب من ثلث يومه في العملية التعليمية او في الاطار المدرسي. هذا الاطار المدرسي ان لم نراعي نحن كمجتمعات قيمة المعلم ومكانة المعلم ونراعيه ماديا ونراعيه معنويا، لان المعلم هو الموظف او المنتهي المهنة الوحيد الذي يقف محلك سر، والذي رباهم ربما يأتي يوم يجدهم في يعني مثلا كم من معلمين مثلا يعني هم الذين قاموا على تربية كثير من المسؤولين، مثلا تجد أن تلميذه صار وزيرا ذو مكانة عالية، ذا مكانة عالية، صار مسؤولا كبيرا في الدولة، صار سبحان الله يعني يشار إليه بالبنان، والمعلم ما زال بنفس المنهج في نفس الصف الدراسي في نفس المدرسة، سبحان الله كل المشاكل تصب عنده، تأتي الأم لتوبخ ويأتي الأب ليوبخ، وكل واحد فينا يريد أن يعلم ابنه على الطريقة التي يعني يستهويها او تستهويه، فهنا تكمن الكارثة. هذه ضغوط على المعلم، انا لا لا لا, لا انكرها. انا ارى والله اعلم كي يفرغ المعلم والمعلمة للعملية التعليمية والعملية التربوية يجب ان يراعى ماديا، يجب ان يكون المعلم هو من اكبر المرتبات الموجودة في المجتمع العربي والمجتمع الاسلامي، لا يكون اقلها. لا تلجئ المعلم ابدا الى يعني مصيبة الدروس الخصوصية، لانه لن يقبل درسا خصوصيا الا اذا كانت الحاجة تعضه بنابها، واذا كانت متطلبات الحياة. يعني كيف ان اتي انا بمعلم لاعطيه 200 او 3 وهو يريد او مدى انفاقه 1000؟ كيف يفكر هو؟ لان له ايضا زوجة وله اولاد وله بيت وله كيان انساني كبير سبحان الله. والمعلم دائما يعني عندما يحترم مهنته، وهذا حقيقة ما نراه في جل المعلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الشديد نحن نلجئ إلى أمور يعني نسأل لها السلامة. أنا أيضا يعني قبل أن أتكلم عن المعايير التي يجب أن تكون موجودة في المعلم أو المعلمة، يجب أيضا أن المعايير عند المجتمع، يجب أن ننظر إلى هذا الإنسان على أنه يعني يقوم لنا أو بالنيابة عنا بأعظم مهنة وأشرف مهنة، وأنه يحول أولادنا من أميين وأميات إلى متعلمين ومتعلمات. يعني الولد يذهب إلى المدرسة لا يعرف أن يكتب الألف أو الباء أو السين أو سبحان الله، لا يعرف أن يقرأ، لا يدرك من مدارك الحياة شيئا، ولكنه يلتقط سبحان الله. فتخيل أنت عندما أنا أريح المعلم وأريح المعلمة، كيف يستقبل ولدي وكيف تستقبل المعلمة ابنتي وأنا قد أرحتها من ناحية الراتب، من ناحية الدخل المناسب الذي يجب أن تكون تعيش فيه، لأن لها متطلبات هي الأخرى. فحقيقة الأمر نحن إذا أردنا أن نطالب المعلم والمعلمة بالالتزام بالمعايير التي سوف نذكرها، يجب أيضا كي لا نظلم أحدا أن نراعي. وهذه يعني صرخة كبيرة أطلقها كي يراعي يعني القائمين على الأمر يعني راحة المعلم والمعلمة، حتى يستطيع أن يؤدي كلاهما الخير المنشود منهما لأبنائنا وبناتنا، لأن هذا هو العنصر الأساسي في المجتمع. أما معايير المعلم والمعلمة فهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم. قدوة، الولد الأب غير محافظ على الصلوات ثم يدعو ولده أن يكون محافظا على الصلاة، هذا يعني أمر سبحان الله، يعني هذا ليس من باب إعانة على البر. فإذا كما أنا أطالب المعلم بمعايير معينة ومقاييس معينة لخلق المهنة، يجب أيضا أن يعينه المجتمع على أداء هذه المهمة. يعني أنا أطلب من المعلم أن يكون مثلا يعني وسوف أضرب أمثلة كثيرة، أن يكون هادئ الأعصاب مع أبنائنا وبناتنا. طب بالله عليك، هذا الإنسان هادئ الأعصاب كيف يهدأ عصبيا وهو يحتاج إلى دواء إلى ابنه، يحتاج إلى كساء إلى ابنته، يحتاج مسكنا مريحا ليعيش فيه، يحتاج إلى وسيلة نقل تنقله يعني فيها يعني تكريم له وليس إذلالا له، حتى يصل إلى مدرسته وإلى معهده هكذا يعني نابه الذهن، يعني يستطيع أن يقدم لأبنائنا ما نريد أن يقدمه. إذن لابد من إعانة صاحب المهنة على مهنته، لأن ابن حزم في المحلة كان يقول ان لابد من على ولي الامر ان يعني ييسر وظيفة للشاب الذي او مهنة للشاب الذي لا مهنة له، وعليه ان يدبر له مسكنا ان لم يكن له مسكن، وعليه ان يقدم له يعني او يزوجه ان كان لا زوجة له. هذا كلام في فقهنا الاسلامي، وانا لا ادري لماذا يعني نغفل او نغفل عن هذه الامور التي هي يعني مصادر عظمة التشريع الاسلامي، ولكننا يعني شريعة عظيمة، ولكن عندما لا نطبقها فيعني ماذا نقول لله يوم القيامة؟ فأنا أعود إلى يعني إلى معايير أو مقاييس التي يجب أن تكون عند المعلم. أولا بادئ ببدء أقول أنه المعلم والمعلمة يجب أن يضع في ذهنه أنه يحمل أشرف رسالة، لأنها رسالة الأنبياء، لأن كان الأنبياء معلمين للناس، معلمين البشرية، يأخذون بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الانحراف إلى الاستقامة، من الغواية إلى الهداية. إذن هذه مهنة عظيمة. أنت أيضا أيها المعلم الكريم وأيها المعلمة العظيمة، أن أنتم تأخذون بأيدي أبنائنا من جهل طفولتهم إلى علم عقولهم وتعليمها. أيضا لا تنسوا أبدا أن تجديد النية كل يوم وأنت ذاهب إلى المعهد وإلى المدرسة، تقول أنا ذاهب لأؤدي أكبر وأعظم مهمة، تجديد النية هذا يعطيني طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية أستطيع أن يعني أرى ثمرتها. لكن الإنسان عندما يألف إلى الشيء ويأنس إلى الشيء، عندئذ ربما يصاب أحيانا بإحباط نتيجة مثلا أنه لا يقدر أحد في المعهد أو في المدرسة، أن المفتش أو وكيل الوزارة أتى ليزور فرأى ثغرة معينة، وبعض الناس لا تقع عيونهم إلا على الثغرات فقط ولا ينظر أبدا إلى الأشياء الطيبة المبهرة، وأن كنا بني آدم خطاء، وأن هذا الإنسان لم يتعود الخطأ وإنما هو أخطأ لأنه ابن آدم، يعني فهذه طبيعة الأشياء سبحان الله، ومكلف الأشياء غير طباعها، متطلب في الماء جدوى نار. فإذا المعلم سبحان الله يجب وهو ذهب إلى المعهد المدرسة أول شيء أن هذا هو يعني من باب تجديد النية، أنني ذاهب إلى أداء أهم وظيفة وأهم رسالة وهي رسالة الأنبياء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مهما أعطينا المعلم، هكذا يضع في ذهنه كمقياس، مهما أعطاته المدرسة أو الوزارة أو الإدارة المسؤولة أيا كان من رواتب، أيا كان من راتب، يعني مهما يكن ولو كان بألاف مؤلفة، هذا العطاء لا يساوي شيئا أبدا، إنما الذي يساوي هو عطاؤه هو بإخلاص للأبناء والبنات، الله يعطيه بركة فيما يأخذ. يعني دائما أحب أن أكرر القصة العجيبة عن أبي حنيفة. أبو حنيفة، لأننا دائما نشكو من قلة البركة، نشكو دائما أن الدخل لا يكفينا. أبو حنيفة ذهب إليه رجل وقال له يا إمام، إن الرجل الذي أعمل عنده يعطيني دراهم 5 ولا تكفيني. قال له أخبر سيدك أن يعطيك 4. ذهب الرجل وقال وقال لصاحب العمل، يعني أنا لا أريد إلا 4 دراهم فقط. طبعا هذا كان أول وآخر تقريبا إنسان يطلب تخفيض راتبه، يعني هذه لم تحدث في التاريخ لا من قبل ولن تحدث تقريبا من بعد. ففرح صاحب العمل على هذا الموظف او هذا العامل الذي يريد ان ياخذ الا 4 اقل مما يسمح له به. عندئذ عاد بعد شهور الى ابي حنيفه لان 4 لا تكفيه. قال له ابو حنيفه اذهب الى الرجل وقل له يعطيك 3 فقط. فلما بدا في اكتساب 3 جاء بعد مده ليشكر ابا حنيفه ان 3 اصبحت تكفيه. تعجب المريدون والتلاميذ عند ابي حنيفه، قالوا له يا امام سبحان الله، يعني الـ5 لا تكفي والـ4 لا تكفي، 3 تكفي. فقال له قال له ابو حنيفه ان الرجل هذا كان عمله يساوي 3 فبورك له في 3، اما الـ2 الزياده 4 والـ5 كان ده زياده عن عمله وزياده عن مجهوده، فكانما جمع حراما على حلال فدخل الحرام، على كما قال حكيمنا العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. في هذه قضية خطيرة يجب أن أهمز بها إلى أذن أبنائنا من المعلمين والمعلمات. أيضا لابد ونحن نذكر بعضنا بعضا هذه القصة الرمزية التي تقص أن يعني أميرا من الأمراء أو حاكما من الحكام في الرعية في سابق العصور، مرة على بستان وجدوا مليئا بأشجار الرمان الجميلة، فدخل إلى البستان فوجد ابنة صاحب البستان صغيرة السن لها يعني 10 أعوام وهي لا تعرفه، لا تعرف أن هذا هو يعني الأمير أو الحاكم أو الملك. فقال لها: هل لي بشيء من عصير الرمان يا بنيتي؟ فرحبت البنت، يبدو أنها ترى أباها كريما هكذا مع الضيوف، فجاءت سريعا بإناء كبير ووضعت فيه عصيرا كثيرا من الرمان وقدمته للملك وهي لا تعرفه. فشرب الملك فوجد طعم الرمان جميل. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت له: رمانة واحدة. قال: عجبا، رمانة واحدة وهذا العصير كله؟ قال الملك في نفسه: كيف يكون هذا البستان لرجل من رعيتي ولا يكون لي؟ سوف أعود إلى الكرسي العرش يعني وأمر بضم هذا البستان إلى أملاكي. ثم قال للبنت، هذا في نفسي يعني، ثم قال: بنت اذهبي واتيني بعصير آخر. بعد هنيها جاءت بنصف الكمية السابقة. قال لها: كم رمانة عصرتي؟ قالت: 5 رمانات. فتعجب، فلما شرب منه وجده مرا لاذعا حامضا، فقال: من أي رمان جئت؟ قالت: من نفس الفرع الذي جئت منه، نفس الغصن الذي جاءت به من المرة الأولى. قال: عجبا، الكمية قليلة والطعم غير جميل. قالت البنت: ربما غير حاكمنا نيتها. فتنبه الملك وتاب إلى الله واستغفر وقال: لا داعي لأن نغتصب حقوق الآخرين، أنا أهمس إلى أبنائي من المعلمين والمعلمات قضية تغيير النية، فأنا أجدد النية إلى أفضل، لا أجددها إلى أسوأ. أنا أتحدث عن النية يعني الصادقة، النية التي أنا ذاهب لكي أعلم أبناء المسلمين. وسبحان الله، العجيب أن رسالة المعلم هي رسالة عجيبة لا تنتهي بموته، يعني أي مهنة تنتهي بموت الإنسان، لكن المعلم من المهن التي بفضل الله لا يموت ثواب صاحبه إذا اتقى الله رب العالمين، لأنه بعد ما يموت الولد الذي كان لما ذهبنا به إليه في المراحل الأولى كان لا يقرأ ولا يكتب، فبدأ الولد يقرأ ويكتب، فإذا قرأ هذا الولد حتى بلغ هو وأبناؤه من بعد 100 سنة قرآنا، فثوابه للقارئ ثم سبحان الله العظيم لهذا المعلم الذي علمه. اذا قضيه اذا يعني وعظ هذا المعلم يوما ما تلميذا من التلميذ، وكم من مواعظ اخذناها ونحن صغار ما زلنا سبحان الله نذكرها ونحن كبار سبحان الله، كل هذا في ميزان حسنات المعلم الذي هو عباره عن ايه، علم ينتفع به وصدقه ايضا ايه جاريه، فهو يحوي ثلث الثواب بعد الموت بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقة الأمر إن المعايير أو المقاييس التي هي للمعلم كثيرة، ولكن يعني وقد قاربت الحلقة على الانتهاء، لكن أعدكم إن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا أن نكمل خلق مهنة المعلم ومقاييس مهنة المعلم ومعايير إذا جاز التعبير خلق هذه المهنة العظيمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ورزق معلمينا ومعلماتنا الإخلاص والصبر على أبنائنا وبناتنا، ورقق قلوب المسؤولين عليهم حتى تزداد رواتبهم إن شاء الله رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.